والآن مع الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. يبدأ الشيخ رحمه الله في بيان التوحيد وأول واجب على المكلف في معرفة الله جل وعلا. نعم، أعد النظم.
اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا.
اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق هملا وسدى أو سدى وهملا، وهذا له دليل وهو قول الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ما خلقنا عبثا وهملا، ولهذا لعله مر على بعضكم في ثلاثة الأصول أنه يجب علينا معرفة مسائل ثلاث أو ثلاثة مسائل: أن الله خلقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم.
بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه.
بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أي أن الله خلقنا لنعبده وحده ونفرده بالإلهية أي بالعبادة. معنى بالإلهية يفردوه أي بالعبادة يفردوه، كما دل على ذلك قول الله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر.
أخرج فيما مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، يشير إلى ما جاء في سورة الأعراف من أن الله سبحانه وتعالى جمع ذرية بني آدم، أخرجهم من ظهر أبيهم آدم فكانوا بين يديه سبحانه وفي يده كالذر كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أنك ربنا، أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فالعهد والميثاق أخذ على بني آدم وهم ذر كانوا في ظهور أبيهم آدم، والعهد الذي أخذ عليهم أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا، وأنه ربهم وحده. هذا العهد تكرر وأكد ببعثة الأنبياء والرسل، فأصبح العهد عهدان: عهد أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ألست بربكم؟ والعهد الثاني ببعث وإرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره.
نعم، أخذ العهد عليهم أنه لا رب معبودا أو معبود غيره. هذا العهد الذي أخذ عليه أنه الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي يرب وحده ويعبد وحده سبحانه، لا يعبد معه أحد.
وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل.
وبعد هذا رسله بالحق أرسل، أرسل رسله بالحق تدل على هذا الأمر، وبهذا أيضا كتابه أنزل، أنزل الله كتابه بهذا. بأي شيء؟ بأنه هو المعبود حقا، لا يجوز أن يعبد سواه. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكلم الله موسى تكليما، وربما يرد سؤال: ما هو الدليل على أن الرسل جاءوا بهذا الأمر بتوحيد الله جل وعلا؟ هل ثمة في القرآن ما يدل على ذلك؟ هل هناك دليل على أن وظيفة الرسل هي إفراد الله بالعبادة؟ فإن كان هنا فما هو الدليل؟ نعم نعم أحسنت. الدليل على ذلك آية سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم.
لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم.
وينذروهم ويبشروهم، وفي بعض النسخ وينذروهم ويحذروهم أو يحذروهم. فإن الرسل وظيفتهم أن يذكروا الناس ذرية آدم بالعهد الذي أخذ عليهم وهم ذر في ظهور آبائهم، وهم ذر في ظهور آبائهم. قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. فهم يبشرونهم بمن أطاع الله بالتوحيد، ويحذروهم من ضد ذلك من الشرك، ويذكروهم بالعهد الذي أخذ على آبائهم وأسلافهم. فإذا كان آباؤكم هم الذين وقعوا في الشرك أو تخلوا عن التوحيد، ما بالكم تسلكون طريقتهم؟ اتركوا طريقتهم واتركوا ما هم عليه واستقيموا أنتم، لأن كل نفس بما كسبت رهينة. نعم.
كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل.
كي لا يكون للناس حجة بل لله، تكون الحجة لله عز وجل على الناس. وهذا مأخوذ من آية آخر سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فهذه الرسل بعثهم لرفع الحجة عن الناس على الله جل وعلا، بل الحجة العظمى لله عليهم أن هداهم وأن بين لهم وأرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا بعدما أخذ الميثاق عليهم. ولو أن الله سبحانه لم يرسل رسلا ولم ينزل كتبا لكانت الحجة لله عليهم بذلك، ولكنه سبحانه قطع العذر من كل وجه عن هؤلاء العالمين على رب العالمين. نعم.
فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق.
فمن يصدقهم أي الرسل والأنبياء بلا شقاق بلا خلاف ومخالفة، يكون عندئذ قد أبر وصدق في ذلك الميثاق الذي أخذ من بني آدم. فدل على أن هناك ميثاقان: ميثاق أخذ من ظهر آدم من ذريته وهم كالذر، وميثاق آخر ببعث من؟ الرسل. فمن يصدق الرسل بهذا الميثاق يكون قد بلا شقاق يكون قد وافق الميثاق الأول، ومن خالف الرسل خالفهم وخالف طريقتهم وأشرك بالله وكفر بالله، وش يكون؟ مصدق ولا غير مصدق للرسل؟ يكون مكذبا للرسل، ويكون عندئذ مخلفا للعهد والميثاق الذي أخذه الله على بني آدم. نعم.
وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار.
وذاك ناج من عذاب النار، وذاك أي الذي أطاع الرسل وصدقهم وآمن بالميثاق الأول ناج من عذاب النار، وأيضا له عقب الدار. وهذا مستمد من قول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، من زحزح عن النار نجا، وهذا مضطرد ولا بد منه، من نجي من عذاب النار دخل الجنة، ومن حرم من الجنة أين دخل؟ دخل النار. ولهذا في حديث عتبان بن مالك الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم.
ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبى.
نعم. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنهم والإبى، أبى وكذب بالرسل وبالكتاب، هذا والعياذ بالله جزاؤه نار الله. والإبى هو الاستكبار والرفض، ولهذا من أنواع الكفر يا أيها الإخوة كفر الإبى وكفر الاستكبار. كفر الاستكبار مثل كفر من؟ إبليس الذي أبى واستكبر أن يكون من الساجدين. ومن كفر الإبى كفر من؟ من كفر الإبى كفر فرعون. نعم. كفر فرعون كفر استكبار. من كفر الإبى كفر أبي طالب، فإنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، فإبائه من قول لا إله إلا الله صيره مسلما أو كافرا؟ صيره كافرا، مع أن أبا طالب شعره دل على إيمانه وتصديقه، لكن رفضه من قول لا إله إلا الله جعله ماذا؟ جعله كافرا. وإلا فإن أبا طالب له في بعض قصيده ما يدل على تصديقه بالرسول. من عيون القصائد والشعر العربي لامية أبي طالب، تلكم التي حق أن تكون من أين؟ من المعلقات. وفيها يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقولي الأباطلي. من يعني به؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غير مكذب لديهم لأنه لم يؤثر عنه كذبا، ولا يعنى بقول الأباطلي. يقول أيضا في قصيدة له أخرى: ولقد دعوتني، يعني محمدا، ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أليس هذا يدل على الإيمان ويدل على التصديق في القلب؟ لكن لما أبى أن يقول لا إله إلا الله لم ينفعه ذلك. ومن هذا أخذ العلماء أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. لو تخلف واحد من هذه الثلاثة ما صح الإيمان، فكل واحد منها النطق والاعتقاد والعمل ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان ولا يستقيم إلا به. نعم.
فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين.
فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. أي العهدان؟ أي العهدين أيها الإخوة؟ العهد الذي أخذ وهم في ظهر آدم كالذر على كل واحد منا. قد يقول قال: أنا نسيته ولا أذكره. نسيانك له لا يصير أن العقد والعهد لم يؤخذ عليك، سيما وقد جاء في خبر من؟ خبر رب العالمين. والعهد الثاني ما هو؟ عهد إرسال الرسل، وقد قام العهد علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي لم يؤمن وأبى واستكبر ناقض كلا العهدين مستوجب الخزي في الدارين. أما الخزي في الدار الآخرة فهذا ظاهر، وهو ماذا؟ في عذاب الله جل وعلا الذي هو خزيه. طيب الخزي في الدنيا بأي شيء؟ بالضلالة وعدم الهداية، لأن من لم يؤمن في الدنيا ضال، ومن يرد أن يضله يجعل صدره إيش؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وضدهم أهل الأمن والإيمان، كما في آية سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وهداية فيها، وأمن يوم القيامة وهداية إلى صراط الله المستقيم. فهذا استوجب الخزي في الدارين، وإن كان في الدنيا منعما مرغدا، وإن كان في الدنيا من ذوي المناصب والمال والجاه، لكنه مستوجب لماذا؟ للخزي، لأنه في أدران الكفر وفي مراتع الرذيلة، رذيلة الاعتقاد والعياذ بالله. نعم.
أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد.
الآن بدأ في مسألة التوحيد، وأن أول واجب على العبد، أول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد. أول واجب على المكلفين أن يوحدوا الله جل وعلا. هل لهذا دليل في القرآن يا أخوان؟ وما هو؟ ما الدليل على أن أول واجب هو توحيد الله وإفراده بالعبادة؟ نعم، هذا خبر، هذه آية آل عمران خبر، وهي أعظم آية دلت على توحيد الله. لكن ما الدليل على أن أول واجب على العبيد، على المكلفين، أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله، أو أن يوحدوا الله؟ نعم، لا، هذه دلت على وجوب العبادة، لكن ما الدليل على أنه أول واجب، على أن التوحيد أول واجب على كل أحد؟ ولهذا إذا دعيت أحد في الدعوة ما تقول يا أخي قم صلي وهو مشرك، ولا يا أخي جزاك الله خير أصدق في الحديث، أول ما يدعى فيه ماذا؟ بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وما أرسلنا من رسول. وإذ قال لهم في الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم، ما أرسل الله من رسول إلا ليقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما هو الدليل على أن أول واجب هو التوحيد؟ نعم، هذا يدل ضمنا، لكن أريد أن أدري على أولية الفرض بالتوحيد. أي في سورة محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا دليل على أنه أول ما يعلم به ماذا؟ التوحيد، وأن أول ما يؤمر به التوحيد، وهو لا إله إلا الله، وهو أول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد. وفي هذه المسألة، في أول واجب على العبيد، اضطربت أقوال الناس، فقال المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم أول واجب ماذا؟ النظر في العالم كأنه يبحث عن ربه، ما يبحث عن ربه إلا من ضيعه، وصاحب الفطرة ما ضيع ربه، لأن الله جعل معرفته أمرا فطريا مركوزا في الفطر، وما كان مركوزا في الفطر لا يحتاج إلى بحث، لا يحتاج إلى بحث. كيف وقد دل عليه العهد الأول؟ منهم من يقول أول واجب على المكلف هو القصد إلى النظر، مو بالنظر، أن يقصد وينوي أن ينظر، وهذا أيضا يرد عليه ما ورد على الذي قبله، أن هذا غير وارد فيما هو أمر فطري فطر الله العبيد عليه. منهم من قال إن أول واجب هو الشك، تشك ثم تستيقن، تشك ثم إيش؟ تستيقن، وهذا قول من لا عقل له في الحقيقة، وإلا يدل عليه أنه ينكر كل ما هو غيب، ينكر إيش؟ ما هو غيب، لأنه بنى علمه على الشك ثم اليقين. وهؤلاء من أفلس الناس بضاعة في العقليات وفي النقليات. مثل ذلك أن تلقى أحدا ثم تختبئ وراء جدار ما رآك هو، ثم إذا تخافته ضربته على وجهه، فهو عندئذ متى يؤمن أنك موجود؟ بأحد أمرين، إما أن يراك أو يرى أثرك، أثر هذه الصفعة على وجهه. هذا الشك طريقة من لا عقل له، كأنه يقول أنا لا أؤمن إلا بالمحسوسات، أما الله جل وعلا فقد رأينا آثاره وركز في قلوبنا فطرته، فطرة الإيمان به. وكان الأعرابي في جاهليته أدرى من هؤلاء بأول واجب. لما قيل لأعرابي وكان جاهلا يعيش في البراري: بما عرفت ربك؟ كيف عرفت الله جل وعلا؟ قال: إن البعر لا يدل على البعير. لو أن الإنسان في البر ويرى أثر البعرة، والبعرة هي خراج البعير الذي يخرجه من دبره، لو رأى بعرا مجتمعا لعلم أنه كان ها هنا بعيرا. هل يشك في ذلك أحد؟ هل رأى البعير؟ ما رأاه، لكن رأى أثره. قال: وإن الأثر ليدل على المسير. لو أنه في البر ولا على طعس ورأى أثر قدمين أو جرة سيارة أو جرة كفر، عرف أنه مر منها هنا إنسان أو حيوان أو آلة أو سيارة، عرف ذلك بالأثر. وإن الأثر لا يدل على المسير. قال: وسماء ذات أبراج. ما مراد بالأبراج؟ النجوم والكواكب. وأرض ذات فجاج، أودية وسهول وطرق وجبال. ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هي أعظم دلالة على خلق الله جل وعلا. إذن يا أيها الإخوة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمر فطري فطر الله عليه العالمين، ومعرفته معرفة فطرية. وإذا كان كذلك، إذن أول واجب يكون والحالة هذه ما هو؟ إفراده بالعبادة بالتوحيد، بأن يوحد وحده لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو أول واجب. نعم.
إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم.
وهو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا، يعني يا هنا هذا حرف ندى، أيا من يفهم، يعني أن التوحيد أعظم الأوامر التي أمر الله بها. ولهذا أعظم ما أمر الله به ماذا؟ توحيد. وأعظم ما نهى عنه ماذا؟ الشرك. وهو أي التوحيد الذي هو أعظم الأوامر نوعان. ما الدليل على أن التوحيد أعظم الأوامر؟ لأن الله بدأ به: قل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إيش؟ أن لا إله إلا الله. فهو أعظم الأوامر التي بدأ بها، وهو ما بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الذي أجله خلق الله الخلق. طيب، وهو نوعان: التوحيد في سبر الأدلة واستقرائها وتتبعها نجد أنه نوعان، ومنهم من يقسم النوعين إلى ثلاثة أنواع. توحيد نوعان: النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، معرفة الله بأسمائه وصفاته وإثبات الكمال له ونفي النقص عنه. والنوع الثاني معرفة توحيد القصد والطلب. توحيد القصد أن يكون قصدك وقلبك ونيتك لواحد، وطلبك أي دعاؤك ونداؤك واستغاثتك لواحد، الذي هو توحيد ماذا؟ الإلهية، توحيد الإلهية أو الألوهية أو توحيد العبادة. توحيد المعرفة والإثبات يسمى بالتوحيد العلمي الخبري. علمي لأن الإنسان يعلمه، خبري لأنه متوقف على خبر الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوحيد العلمي الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات ينقسم عند التفصيل إلى نوعين: توحيد الله بربوبيته بإفراد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، أي توحيد الله بأفعاله، بمعنى أن أفعاله لواحد خلقا وإحياء وإماتة ورزقا وتدبيرا وملكا لواحد. والنوع الثاني هو توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، أي إفراد الله في ذاته وإفراده أيضا في أسمائه وصفاته وأفعاله. وسيطيل الشيخ الآن في النوع الأول، وهو توحيد المعرفة والإثبات بنوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية يسمى بتوحيد العبادة، ويسمى اختصارا بتوحيد الله بأفعال من؟ بأفعال المكلفين، أفعال العباد. وتوحيد الربوبية يسمى توحيد الله بأفعال من؟ بأفعاله هو سبحانه. من أفعال الله ماذا؟ الخلق. إذن الخالق واحد، الرزق الرازق واحد، الإحياء المحيي واحد، الإماتة المميت واحد، التدبير المدبر واحد، القادر القدرة القادر واحد، وهكذا. نعم.
إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلا.
النوع الأول إثبات ذات الرب جل وعلا، وأيضا إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلا. فإثبات ذاته، وذاته واحدة، كما أن ملكه واحد وأفعاله لواحد، كذلك إفراده سبحانه بالأسماء الحسنى، فأسماؤه لواحد، أعلام على ذات واحدة، وصفاته أوصاف على ذات واحدة. هذا هو توحيد المعرفة والإثبات بنوعين، توحيد الربوبية وتوحيد إيش؟ الأسماء والصفات. نعم.
وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور.
وأنه الرب الجليل الأكبر والخالق البارئ والمصور، أي هذا مما يفرد الله عز وجل به، أنه الجليل أي له الجلالة الكاملة، وهو رب سبحانه وتعالى، ومعنى الرب أي المالك والخالق والمدبر. أنا رب الإبل أي صاحبها، أنا رب البيت أي صاحبه، والله هو الرب مطلقا أي صاحب هذا الخلق خالقه سبحانه، وهو الجليل والمصور الذي صور الخلق على هذه الصور، جعل لهم وجوها وأيادي وأجساما وصورا، صورهم عليها أي خلقهم على هذه الصورة، خلقهم على هذه الصورة التي يتحدى بها غيره. نعم.
باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق.
فهو البارئ وهو المبدع. باري البرايا أي الخلق، ومعنى براهم أي أوجدهم من عدم بعد أن لم يكونوا شيء، وهو منشئهم على أحسن خلق وأحسن نظام. ولهذا يا أيها الإخوة انظر إلى كل عضو من أعضائك يؤدي وظيفة لا يؤديها غيره. انظر يا أيها الإخوة إلى وظيفة الكلية مثلا، هذه التي هي أصغر من مجموع يدك إذا جمعتها في قبضتك، هل يقوم عنها شيء الآن؟ أجهزة تغسيل الكلى أضعاف أضعاف ماذا؟ هذا المخلوق أضعاف أضعافه، لكن هل يقوم بدوره 100% أو ببعض دوره؟ ببعض دوره، ويأتي إليه مرحلة يفشل الجهاز أن يقوم ما تقوم به هذه الكلية. قل مثل ذلك في العين، في الأنف، في الرأس، في اليدين، في الأصابع. ولهذا تحدى سبحانه وتعجب من الناس في قوله سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. جعل الله آياته في الآفاق وفي الأنفس، في الأنفس في الذوات. انظر إلى نفسك في هذه الأعضاء والجوارح ظاهرها وباطنها، انظر للقلب هذا المضغة الصغيرة الذي هو بحجم قبضة اليد، كيف أنه يتحرك ويدير الجسم كله في نبضات وخفقان، وإذا أراد الله أن يقف تعطل الجسم ومات. أليس هذا دلالة على تفرد الله في الخلق؟ هو كذلك. نعم.
الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء.
الأول المبدي بلا ابتداء والآخر إيش؟
الباقي.
الباقي بلا انتهاء. من أسماء الله الأول والآخر، ومعنى الأول المبدي بلا ابتداء، أي أنه قبل كل شيء لم يسبقه شيء من الأشياء، وهذا كما جاء في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والنبي صلى الله عليه وسلم مجد الله بهذا الاسم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر أي الباقي بلا انتهاء أي ليس بعدك شيء. فالله عز وجل أول كل شيء وهو آخر كل شيء، لا يكون معه شيء أبدا لا في الابتداء ولا في الانتهاء، فهو أول سابق لكل شيء وآخر باقي بعد كل شيء إذا فنيت هذه الأشياء. نعم.
الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي.
الناظم ما أتى ببقية الأسماء المتقابلة، هو الأول والآخر من أسمائه سبحانه الظاهر والباطن. الظاهر أي العلي الذي علا على كل شيء فليس فوقه شيء من خلقه، وهذا تفسير من؟ تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء، أي أن الباطن القريب الذي لا يقرب منه إلى خلقه شيء، فهو أقرب ما يكون إلى أحدنا من أين؟ من حبل الوريد، من حبل الوريد. نعم أعد النظم.
الأحد الفرد القدير الأزلي.
الأحد الفرد القدير الأزلي، فهو أحد لا ثاني له ولا قسيم له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له. أحد فرد، والفرد هو الذي لا يقبل التثنية، فهو أحد واحد. قدير، ومعنى قدير أي أنه فعيل من اسم قادر، صيغة مبالغة أي بلغ في القدرة مبلغا عظيما. الأزلي، والأزلي ليس من أسماء الله جل وعلا ولكن مما يخبر به عن الله، ومعنى الأزلي القديم أي الأول. فهناك أخبار يجوز أن نخبر بها عن الله لكن لا يجوز أن نصف الله عز وجل بها، مثل ذلك نقول أن الله قديم أي متقدم على غيره، وأن الله أزلي أي لا حد لأوليته. لكن أعظم من هذين الوصفين أن نسميه ونصفه بما وصف به نفسه من أنه هو الأول. نعم. الأحد الفرد القدير الأزلي.
الصمد البر المهيمن العلي.
الصمد البر المهيمن العلي. الصمد، جاء ذكر هذا الاسم في سورة التوحيد والإخلاص، سورة قل هو الله أحد، التي تعدل كم؟ ثلث القرآن. وجه أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وجه ذلك أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة معاني، مشمولات ومتضمنات القرآن ثلاثة أشياء: توحيد وقصص وأحكام وشرائع. قل هو الله أحد جاءت بالتوحيد كله، جاءت بماذا؟ بالتوحيد كله. وهذه السورة هي نسب الرحمن جل وعلا، فإن المشركين قالوا يا محمد، عرب بوادي ما عندهم إلا فخر في أحسابهم وأنسابهم، يا محمد أنسب لنا ربك، ربك ابن من؟ منهم أهله. هذا قول أولئك، أنسب لنا ربك، يعني لأي قبيلة، ربك ابن من؟ فأنزل الله جل وعلا هذه السورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قال العلماء هذه الآية، هذه السورة هي نسب الرحمن، وهي الأحدية والفردية الأزلية، فهو صمد. ما معنى الصمد؟ لها عند أهل العلم أربعة معاني. الصمد السيد الذي كمل في سؤدده في سيادته، فالصمد هو السيد الكامل من كل وجه، هذا من معاني الصمد. من معاني الصمد يا أيها الإخوة أنه الذي تصمد إليه المخلوقات، وهذا المعنى الثاني. الصمد الذي تصمد إليه أي تقف شاخصة بين يديه، تقف شاخصة بين يديه صامدة له بحوائجها، تقصده ترجوه. الآن إذا كان لك حاجة عند الأمير أو الوزير أو العظيم تقف أمامه إيش وجلا تعرض عليه حاجتك، وكلما عظم شأن هذا الأمير وكلما احتقر شأنك أنت كلما كنت في وقوفك إيش في حالة من الخوف والوجل. المخلوقات مع الله جل وعلا في عرض حوائجها إليه تصمد إليه صمودا، أي تقصده في حالة وجل عظيم لطلب حاجاتها، وهذا المعنى الثاني من معاني الصمد يا أيها الإخوة، الذي لا جوف له، لا جوف له بمعنى لا أحشاء له، لأنه لا حاجة له إلى الطعام والشراب. الله جل وعلا نزه نفسه بأنه إيش لا يطعم، لا يطعم سبحانه وتعالى، وهو يطعم وإيش ولا يطعم، لأنه لا حاجة له إلى الطعام والشراب. من معاني الصمد أيضا قلنا السيد الكامل في سؤدده الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها، الذي لا جوف له من معاني الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، والله عز وجل منزه عن الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب لا يحتاجه إلا من كان فقيرا محتاجا إلى ما يقويه، والله جل وعلا على كل حال لا يحتاج إلى هذا كله، وهو يطعم ولا يطعم. وهو مع صمديته سبحانه بر، والبر من أسمائه والبر من صفاته. بر أي أنه يجزي الجزاء العظيم على الشيء القليل. انظر يا أيها الأخوة كيف أن الله يجازي عبده على ماذا؟ على عبادته إياه، أعظم ما يستحقه العبد على عبادته، أعظم ما يستحقه العبد مقابل هذه العبادة التي يعبدها ربه سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه بر، وجاء هذا الاسم مضافا إلى ماذا؟ إلى الرحيم، وهو البر الرحيم، وهو المهيمن أي المسيطر الذي هيمن على خلقه كلهم وعلى جميع الملوك وجميع العالمين، سيطر عليهم، المهيمن الإيش؟ العلي، له سبحانه العلو في كل أنواعه، والعلو له أنواع ثلاثة: علو في ذاته فهو سبحانه على عرشه مستو بائن من خلقه على جميع مخلوقاته، ولهذا من أسمائه العلي ومن أسمائه إيش؟ الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، هذا علو الذات. النوع الثاني من أنواع العلو علو القدر، فالله سبحانه وتعالى قدره أعظم من كل قدر وشأنه أعظم من كل شأن. النوع الثالث من أنواع العلو علو إيش؟ القهر والغلبة، فإنه سبحانه قهر جميع مخلوقاته وغلبهم، ولا يمكن أن يتعالى عليه شيء منها، ولهذا العلو لله جل وعلا والعلي لله جل وعلا من أسمائه، يعني أن له العلو بجميع أنواعه الثلاثة: علو في ذاته، وعلو في قدره، وعلو في قهره وغلبته. والمعطلة والمنحرفون أثبتوا علوين ونفوا علوا واحدا، أثبتوا علو القدر وعلو القهر والغلبة، ونفوا علو الذات الذي دلت عليه جميع الشرائع، ودل عليه جميع آيات القرآن والأحاديث الصحيحة، ودلت عليه الفطرة أيضا. الفطرة إذا دعوت الله وين يتجه قلبك؟ إلى السماء، ولهذا قال العلماء إن السماء قبلة إيش؟ الدعاء، كما أن مكة قبلة إيش؟ الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يعلي قدرنا، وأن يغفر ذنبنا، وأن يجعلنا ممن تفقه بأسمائه وصفاته، فإن التفقه في أسماء الله وصفاته له معنى عظيم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين عبدوك حقا وآمنوا بك صدقا وأثبتوا لك الكمال والجلال كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم ارفع درجاتنا واغفر حوبنا وسيئاتنا، وأنزلنا عليين مع والدينا ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. في شيء يا أخوان؟ نعم الميثاق من الفطرة، الميثاق الذي أخذ على بني آدم من الفطرة التي فطروا عليها.